أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا نحاول فهم هذا الحديث الشريف، وهو أي رجل أو أيما رجل ركب أمرا بجهالة ولا شيء عليه. كلمة الجهالة بل قالوا استعملت أو جهل أو جهالة ثلاث موارد، منها خلو النفس عن العلم، ومنها أن يعتقد الإنسان بخلاف الواقع ويقتم يقدم عليه اعتقاد خلاف الواقع، وآخر هو أن يقدم على عمل مانع ثالث أو مورد ثالث، أن يقدم على عمل لا ينبغي فعله. ومن هنا هذا قالوا أنه لا الملاب قد لا يتم الاستدلال بالبراءة، إذ كلامنا في البراءة حيث يكون إنسان جاهلا بالحكم ويقدم على فعل شيء أو على ترك شيء. ولكن التعمل في هذه الموارد الثلاثة هذا يعطينا الاعتقاد أو يعطينا الجزم بأن خلو النفس عن المعرفة عن العلم هو داخل في جميع هذه الموارد. ولو لم يكن هناك جاهل فاقدا للعلم هذا لما هذا ارتكب هذا أمرا لا يليق بشأنه، مثل المعنى الثالث، باعتبار كأنه يجهل ما يترتب على هذا العمل أو يعتقد أنه ما يفعله هو صحيح. إذن في الواقع وعليكم السلام في الواقع يفاق فقدان هذا للعلم، فهذا المعنى وهو فقدان العلم والإدراك وخلو النفس عن معرفة هو معنى مشترك في هذه الموارد كلها. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نقول أن هذه الرواية هذا واضحة الدلالة على بل البراءة، بلا تفريق بلا بل بلا التزام بأن له معنى أو هذا المعنى. وفي ثلاث معاني معاني موارد اللي يستعمل فيها لفت الجهل فقدان العلم موجود، فهو أساس كلام. وأتخيل والعلم عند الله أن دلالة هذا الحديث على البراءة أوضح وأدق من حديث الرفع أيضا، فإن حديث الرفع هذا يعني أن هناك شيء يترتب على فعل الإنسان أو لتركه، ولكن الله تعالى بمنته وعطفه على العبادة يرفع ما يستحقه لما أنه كان فعل ذلك هذا بدون العلم. بخلاف هذا الحديث هذا يثبت أنه ليس عليه شيء، يعني لا يقن لا ليس هو مرتكبا شيئا يكون عليه شيء حتى يرفع عنه. ففي الواقع أنه الله تعالى لم يجعل عليه من أساسه أي عقوبة ذلك. فعلى هذا الأساس بل دلالة هذه الرواية على البراءة أوضح من دلالة حديث رفع أيضاً. ولكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه في هذا السدد وهو أنه بل هذا الحديث ليس وإن كان في بدو الأمر يتخيل أنه مختص بصورة ارتكاب ما هو لا يجوز ارتكابه فهو مورد البراءة، يعني شبهة تحريمية فقط. ولكن في الواقع شبه سواء كان الإنسان أقدم على فعل أو أقدم على ترك فعل، كلاهما هو ارتكاب منه، يقال أنه هذا ارتكب بجهالة، يعني ترك ما ينبغي فكان يجب عليه في علم الله سبحانه، أو فعل ما كان حراما هذا في الحكم الإلهي. فإذن التنزيج عن الرواية أوضح دلالتنا من باقي الروايات أوضح دلالتنا على البراءة. وهذا ولذلك هذا شيخنا نعيني لعله اعتبره من أوضح الأدلة البراءة. فعلى هذا الأساس هذا الذي أريد أقول الآن فاتني في أثناء المباحثة، وهو على فرض تمامية أدلة القائلين بالاعتياد الأخبارية رضوان الله عليهم، تلك الروايات تكون معم في قبال هذه الروايات، يعني تقع مطعم، بل في فتوى الأمر يتخيل أنه تقع المعارضة، وفي الواقع أتخيل أن هذا الحديث يرفع موضوع أدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط حيث يكون هناك مقتضي للاحتياط، ورواية تدل على أنه لا مقتضي للاحتياط أصلا، ليس هناك عليه شيء أصلا حتى يأتي. فالنتيجة هذا الحديث دلالته على البرعة أوضح من باقي الأدلة، ولا تعارضها أدلة الاحتياط إذن. هذا، والحمد لله رب العالمين.